اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من برنامجكم فقه المعاملات. اعزائي المشاهدين، احنا في فقه المعاملات بنؤصل الى اقتصاد اسلامي، خط ثالث بين الراسماليه او والاشتراكيه، الخط الصحيح على الاقتصاد الاسلامي. الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الاقتصاد الاسلامي. بعض المتخوفين كانوا متخوفين من الاقتصاد الاسلامي هيعمل مثلا هيطرد الاستثمارات، هيضر الناس في مصالحها. فاحنا بينا مجموعه من الحقائق وكنا توقفنا عن الملكيه العامه في تراثنا الفقهي والاقتصادي. انا برحب بكم وبرحب بفضيله الشيخ العلامه الدكتور علي السالوس، رئيس الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح. برحب بفضيلتك يا فندم.
حياك الله وبارك الله فيك، جزاك الله خير.
عارف طبعا ان في شوشره كبيره قوي دلوقتي حوالين الاقتصاد الاسلامي، الناس متخوفه، بعض بيرددوا ان هم هيسكوا البنوك، هيلغوا الاستثمارات. انت حضرتك كنت بينت امور كتيره وكنا توقفنا عند الملكيه العامه. نظره الاسلام الى الملكيه العامه فضيله الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملكية في النظم الاقتصادية نوعان. النظام الرأسمالي يقوم على أساس الملكية الفردية، والنظام الماركسي يقوم على أساس الملكية الجماعية، أي أن الفرد لا يملك وإنما ملكية الدولة. والنظام الرأسمالي لا يعترف بملكية جماعية وإنما ملكية فردية. بالطبع حدث نتيجة الثورات والانقلابات والاضرابات تغير في المبادئ الاقتصادية. يعني أشرت من قبل على سبيل المثال من مبادئ الاقتصاد الرأسمالي عدم التدخل في الشؤون الاقتصادية، وإنما الدولة هي الدولة الحارسة. ومع ذلك رأينا بوش الأب يأخذ من خزانة الدولة، بالطبع الطرق المعروفة السلمية، 700 مليار دولار للتخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية. فالمبلغ هذا ما قيمته بالنسبة ل 10 تريليون، ل 11 تريليون و 11 تريليون، 11 تريليون هي الديون العقارية، قروض عقارية، و 11 تريليون قروض عن طريق بطاقة الائتمان. 700 مليار يعني لا يصل إلى تريليون واحد.
صحيح.
من 22 تريليون. طبعاً إنما أسقط المبدأ الرئيسي في النظام الرأسمالي. الدولة تدخلت. الإسلام فيه جمع بين الملكيتين، الملكية العامة والملكية الخاصة. فهناك أشياء الملكية فيها خاصة وأشياء الملكية فيها عامة. مثلا حديث الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والملح. هذه الأشياء لا يستغنى عنها.
والملح.
نعم. أشياء لا يستغنى عنها. إذا ملكيتها تكون ملكية عامة وليست ملكية خاصة. بعد هذا الأشياء الأخرى ملكية خاصة. ملكية خاصة، ملك الفرد يتصرف فيها كيفما يشاء. في الإسلام الملكية العامة والملكية الخاصة، الملكية العامة تأتي في أشياء الضرورية التي مثل هذا الحديث الشريف. الملكية الخاصة ليست كالملكية الخاصة في النظام الرأسمالي، لأن الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي ملكية ليس لها قيود، يعني يملك أي شيء و وينفخ منه كيف ما شاء.
حتى لو موارد الدولة الأصلية كالبترول و
نترك موارد الدولة.
موارد الدولة
نترك هذا الآن. نحن نتحدث عن مبادئ.
المبادئ.
مبادئ نعم. فالمبادئ الملكية الخاصة في حرية كاملة للشخص يتصرف في ملكيته خاصة كيف ما شاء في حياته ويوصي به بهذه الملكية بعد مماته. فيملك الخمر، يملك المال الذي جاء عن طريق القمار، تملك المرأة تملك المال الذي جاء عن طريق الدعارة. لا قيود، لا يوجد قيود في الإسلام. لا، في الإسلام الملكية لله سبحانه وتعالى، الملكية التامة لله سبحانه وتعالى. ولذلك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني ما تعطونه هذا ليس من مالكم، هذا مال الله سبحانه وتعالى لكنه أعطاكم، فهو الذي أعطاكم هذا المال سبحانه وتعالى وإن شاء منعه. فإذا الملكية في الأصل الله، وللإنسان حرية التصرف في حدود نظرية الاستخلاف. نظرية الاستخلاف مع نظرية الاستخلاف، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني الله عز وجل جعلك مستخلف في هذا المال. وإذاك أنت مثلا الوكيل والموكل، الوكيل يتصرف تبع الموكل أم بهواه ولا دخل الموكل؟ تبع الموكل كما يكون موكل. هنا أيضا المستخلف يتصرف كما يريد المستخلف، أي أنه عند التصرف فيه الحلال والحرام والمستحب والمكروه وهكذا. فأيضا هنا التصرف لابد أن يكون أن يتصرف بحسب ما شرع ربنا عز وجل. إذا الملكية في الاقتصاد الإسلامي تختلف عن الملكية في أي نظام آخر، لأنها تجمع بين الملكية العامة والملكية الخاصة. ثم هي هذه الملكية من حيث الكسب والإنفاق في ضوابط شرعية مقيدة لهذا التصرف في حياتي وبعد مماتي. ولذلك بعد قبل الموت ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث وصية لا تنفذ إلا برضا الورثة. ثم لا يوصي بشيء حرام، لا يوصي إلا بما شرع الله عز وجل. فإن أوصى بشيء حرام لا قيمة لوصيته.
زي في الغرب كنا بيتبرع بكل ماله لمنظمات للقطط والكلاب والحيوانات
لا أو لكلبته
أو لكلبته لكن الكلب. المجتمع الإسلامي لا. ينظم عملية الإنفاق يعني حتى بعد ممات الشخص.
نعم، يعني هناك من أوصى بالملايين لكلبه.
طب وبعد ما الكلب يموت هي يعود المال إلى الدولة
أو ننظر إلى ورثته؟
ورثة الكلب
شيء مضحك. نعم
جدا.
نعم
فهو يعني انت حضرتك بيانت ان النظام الاسلامي يختلف باختلاف بين عن الاشتراكيه والنظام اللي هو الشيوعي، النظام الراسي والنظام الراسمالي.
نعم.
احنا عندنا ملكيات عامه مصانه وعندنا ملكيات خاصه. طيب هو التخوف جاي منين بقى دلوقتي؟ يعني ما دام الحقوق مش بس مصونه ومنظمه،
نعم،
من اين ياتي التخوف؟ وانت ايدك في العمل الاقتصادي الاسلامي منذ فتره يا شيخ.
التخوف ياتي من الجهل، الجهل بالأحكام، لأن في هؤلاء الذين يتخوفون لا يعرفون حقيقة الاقتصاد الإسلامي. وهذا أضرب لك مثلا، يعني عندما تجد أستاذ اقتصاد وضعي، رئيس قسم اقتصاد وضعي، وزير اقتصاد، رئيس وزراء، وفيه وزارة اقتصاد عنده، ثم لا يعرف أن هناك اقتصاد إسلامي له نظرية واضحة ومنهج وتطبيق، فهل تستبعد عن عامة الناس أن يجهلوا هذا؟ إذا كان متخصص يجهل هذا،
يجهل أن فيه اقتصاد إسلامي.
نعم. فإذا السبب هو الجهل، والإنسان عدو ما يجهل. لما لو درسوا الاقتصاد كما يجب لعرفوا هذا. يعني في قناة النيل الثقافية كانوا استضافوني مرة في لمسألة التخوف من الإسلاميين. عندما تحدثت وبينت يعني أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين، ووجدت ارتياحا زائدا عند مقدم البرامج وعند المحاور.
ما انا بقول لحضرتك
يعني كان اخ مسيحي، فهو بقى معجب للغايه وانا اتحدث عن الاقتصاد الاسلامي وكيف انه يحل المشكلات ويعم الخير لو طبق.
جميل يا شيخ. هو في سؤال يعني انا هقوله لحضرتك هنا، بيقول لك
اتفضل
شيخ، في حال وصول تطبيق الاقتصاد الاسلامي هل ستغلقون البنوك الربويه؟ هو ما قالش الربويه دي من عندي. قال هل ستغلقون البنوك وينهار الاقتصاد المصري؟
كيف ينهار اقتصاد نتيجة تطبيق شرع الله؟ الله عز وجل ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ يعني شرع الله لمصلحة الناس أم لضرر الناس؟ شرع الله للمصلحة أم للضرر؟ الله عز وجل عندما يشرع شيئا لمصلحة خلقه أم ليضر خلقه؟
طبعا للمصلحة.
فكيف أنا سنور البنوك؟ على سبيل المثال في الإمارات عدد من البنوك تحول إلى بنوك إسلامية، وبعضها هذه البنوك دعيت أنا للسفر إلى الإمارات لدراسة التحول لبنك معين إلى بنك إسلامي بسهولة. أمكن بيان كيف يكون التحول إلى بنك إسلامي؟ فلو أن أصبح للإسلاميين يد وقوة وأرادوا أن يتصرف بالنسبة للبنوك، يمكن أن يتحول بنك من ربوي إلى إسلامي
بصورة بسيطة جدا يعني.
وإذا تحول بمعناه أن كارثة الفائدة التي ذكرت وما حدث نتيجة أزمة المالية العالمية لا يحدث هذا في دولة تطبق اقتصاد الإسلام. لأن هم أنفسهم يعني في الغرب قالوا لو كنا نطبق اقتصاد إسلامي والتمويل الذي تقوم به الإسلامية ونفذنا الاقتصاد كما جاء في القرآن ما حدث لنا ما حدث. هم غير المسلمين يقولون هذا، والمسلمون يقولون نغلق البنوك.
صحيح.
هذا في غاية الجهل.
هو في ناس مرتبطة مصلحة شيخ، هو رمى كم يعني اشتغل ورمى كم ألف في البنك أو حط كذا ألف في البنك، فهم بيجيبوا له دخل معين فهو ده اللي بيجري عليه. فأحدهم بيقول إن هو أصبح دلوقتي كبير في السن ولا يستطيع عمل مشاريع وليس أمامه إلا البنك، والبنك بيديله فايدة أعلى، البنك اللي هو حاطط فيه بيديله فايدة أعلى من البنك اللي لو حطه في بنك إسلامي. وبيقول أنا بتبع بعض الشيوخ مقلدا هذا الأمر، فهل يجوز؟
بعض الشيوخ بمعنى يمكن أن يقع في كل حرام ويجد من يبيحه له.
صحيح.
لما نحن الآن في عصر مشكلات لا تحل باجتهاد فردي وإنما لا تحل إلا باجتهاد جماعي، والاجتهاد الجماعي أو أعلى اجتهاد جماعي في عصرنا هو المجامع الفقهية الدولية.
صحيح.
فالمجامع الفقهية الدولية عندما تجمع خلال فترة زمنية مختلفة بدءا من المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية الذي حضره 86 عالما من 35 دولة، ثم مجمع الفقه الوطني الإسلامي بالإجماع، ثم مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالإجماع. هذه المجامع الثلاثة بالإجماع بأن فوائد البنوك من الربا المغصوب تحريمه بنص الكتاب والسنة. هل نسمع لأحد رأيا بعد هذا؟ بعد هذا الجماعي لو في أعلى مستوى جماعي في عصرنا؟ يعني من أخذ برأي فرد هذا لا يعذر، لا هو ولا الفرد.
صحيح.
لا يعذر،
مفيش عذر.
أما أنه يريد أن يبرر نفسه، كل حرام هناك من نجد أنه يحله.
أخونا شادي المصري بيقول يا شيخ السلام عليكم، لي سؤال أرجو سؤاله للشيخ في برنامج يوم الجمعة. حيث أنني لن أتصل، ماشي، لن يستطيع الاتصال بينا، لكن هي أرقامنا دلوقتي، أرقامنا اللي عايز أتواصل عن طريق التليفون، أرقامنا ظاهرة دلوقتي على الشاشة. هو بيقول أنا كارد حسن، بنك معين يمنح كارد حسن بدون فائدة، هو يأخذ مبلغ قدره حوالي 150 كفالة اجتماعية لمن يموت ولا يستطيع رد هذا المبلغ، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ ودفع 150 ككفالة اجتماعية أم لا؟ حيث أنني أنها لا تجوز. بيقول أنا قيل لي قبل كده أن أنا اتصل قبل كده فقلت له حضرتك أنها لا تجوز كمصاريف، لكن هو قال أن البنك دلوقتي عملها كفالة اجتماعية بيديها للي بيموتوا، فهل يجوز؟
أولا في البنوك عادة إذا مات عميل وعليه دين يسقط الدين فلا احتاج إلى كفالة،
يعني لا يجوز،
فإن المبلغ مرتبط بالمبلغ بالقرض، فهو إذا مرتبط بالقرض فليس قرضا حسنا.
هو السؤال ده كان اتسأل قبل كده، لكن قالوا إن هي كانت مصاريف إدارية فهم حولوها دلوقتي، قال لك إحنا بنديها للي بيموت.
من مات لا يحتاج إلى أن تدفع له مال، لأن من مات دينه يسقط، جميع البنوك تفعل هذا.
جميل. طيب يا شيخ، موضوع الملكية الخاصة في الإسلام، بيقول هل في وقت المجاعات، في وقت المجاعات يجوز ان احنا ناخد نحجر على بعض الملكيات العامة ونضعها في موارد الدولة وفي خزانتها؟
في العام 17 الهجري في عهد سيدنا عمر، هذا العام كان يسمى عام الرمادة، لان الارض اصبحت كالرماد نتيجة انه انقطع المطر ولم يوجد ماء، فأصبحت الأرض كالرماد، ويسمى عام المجاعة لأن كان فيه شبه مجاعة. في هذا العام ماذا فعل سيدنا عمر؟ فرض الأغنياء بقدر عددهم من الفقراء ينفقون عليهم إلى أن تنتهي الأزمة، ثم أرسل عمرو بن العاص في مصر هنا يطالب منه أن يأتي بمدد. سيدنا عمرو بن العاص أرسل المدد الحمد لله، وظل الأمر إلى أن أصبحت الحياة عادية كما كانت، فلم تؤخذ ملكية من أحد. فإذا الملكية الخاصة تحترم إلا في حالة أن خزانة الدولة لا تفي بالاحتياجات.
حتى لنطيل على مشاهدينا، ناخد يوسف معنا. السلام عليكم يوسف. اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
اتفضل يا فندم، اتفضل، انا سامعك.
ممكن كان بس اعرف راي شيخ علي في الضرائب،
في
حكم العمل فيها،
حكم العمل في الضرائب،
الكلام برضه الماليه، حكم العمل فيها،
حكم العمل في الضرائب،
ووزاره الماليه كذلك،
ووزاره الماليه. شكرا يوسف، والشيخ هيجاوبك. حكم العمل في الضرائب ووزاره الماليه.
نكمل احنا اولا،
نكمل ونرد على اخوان.
هنا في حالة الازمات والشدائد، سيدنا عمر في عام الرمادة فرض على الاغنياء بقدر حاجتهم من بقدر عددهم من الفقراء، فرض وليس استسمح او رجا، فرض. اذا الملكية الخاصة تحترم ما عدا وقت الشدائد والازمات، فلا تحترم الملكية الا اذا بعد أن يجد كل واحد ما يكفي حاجته، تمام الكفاية. في زيارة تمام الكفاية أيضا ملكية خاصة تحترم.
والله ده ممتاز يا شيخ، لأن أحدهم قال لي أن النظام، بنية النظام الإسلامي هي بنية رأسمالية في الأساس، فهتسيب أو ما قالش، يعني بيقول أن فكر الاقتصادي الإسلامي هو فكر رأسمالي، ما قالش الإسلام، عشان الإسلام ده دايما بيبقى يعني شيء فوقي ما حدش بيقدر يتكلم فيه. فانت حضرتك بتجاوب دلوقتي ان لو في ملك، لو في مجاعه احنا هنفرض على الاغنياء وهناخد من الاغنياء وهندي الفقراء، حضرتك قلت فرض، مش هنستسمح ويدي او ما يديش،
فرض على الاغنياء بقدر عددهم من الفقراء.
جميل يا شيخ. في سؤال معانا،
ده راس مال يا فندم؟
لا يا فندم.
راس مالي الذي اوصى بتركته لكلبته او كلبه او لمشروع محرم الإسلام يبيح هذا؟
يا شيخ أنا أقدر أقول لك يعني من خبرتي وتعاملاتي مع قطاعات مثقفين كتير في وسط البلد، في حاجات بتبقى إكلاشيهات ثابتة. يعني يقعد يقول لك النظام الإسلامي يعني يسري الأغنياء، أو الفكر الاقتصادي الإسلامي مش 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 الإسلام، يسري الأغنياء، هيعمل دولة، هيعمل طبقية، دي كلها إكلاشيهات ثابتة. وأما يرضى عن الإسلام يقول لك الإسلام دين الاشتراكية، أبو ذر الغفاري الاشتراكي الأول في الإسلام، فهي كلها إكلاشيهات ثابتة يرددونها. في سؤال هنبدأ بيه دلوقتي يا شيخ بيقول السلام عليكم. هل حسم الفقهاء فيما يخص الشخصية المعنوية للشركات والشركة خفية الاسم وبقية الشركات التي تنتمي للقانون الوضعي، بما أن هذه النقاط جزء لا يتجزأ من النظام القانوني للبنك الإسلامي؟ أرجو الإجابة. أنت فهمت السؤال يا مولانا؟
الشخصية المعنوية وليس الشخصية المعنوية، حتى الحقوق المعنوية.
الحقوق المعنوية،
نعم. المجمع تحدث عن الحقوق المعنوية وبين أن هذه الحقوق تعامل معاملة المال، يتصرف فيها صاحبها كما يتصرف في ماله. الحقوق نفس الحقوق المعنوية، مثل حق التأليف وأي حق. وبالنسبة مثلا العلامة التجارية والسجل التجاري، كل هذا مجمع بيّن أنه متى أصبح له قيمة مالية عرفا فله قيمة مالية في الشرع.
جميل. طيب سؤال الضرائب، أخونا كان بيسأل، إن أستاذ يوسف بيسأل الضرائب ووزارة المالية.
مسألة الضرائب هذه لا نستطيع نجيب عنها. لماذا؟ لأن الضرائب فيها الحلال وفيها الحرام.
الضرائب،
نعم،
فيها ضرائب حلال. كانت تسمى في المكوس؟
نعم، ليست مثل المكوس، لأن الضرائب داخلية، معظمها داخلية. هذا قد يكون على الجمارك مثلا. فالضرائب منها ما هو جائز شرعا ومنها ما هو غير جائز، فلا بد أن يكون من يتحدث في هذا ليس فقيها فقط وإنما عالما بالضرائب.
صحيح.
وأنا لست خبير ضرائب.
أنت لست خبير. فأنت رأيك أن ترجع إلى البحوث، مجامع البحوث الفقهية، فتبحث فيها.
ربما.
جميل. شخص بيقول يعني البنوك الربوية الآن يعني هي عملت مشاريع وأنتجت مشاريع وتساهم بصورة فعالة في التنمية الاقتصادية، في حال غلقها سوف تؤدي إلى خراب للدولة. نصه كده.
يا أيها السائل، من قال نغلق البنوك؟ هل أحد قال نغلق البنوك؟ ثم كلامك يدل على أنك لا تعرف عمل البنوك ولا قانون خاص بالبنوك. القانون الخاص بالبنوك ينص على الآتي: يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء أو المقايضة، يحظر، يمنع. وتعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون. إذا البنك لا يقوم بمشروعات وإنما يقرض لمشروعات، يشرف يقرض من يقوم بالمشروع، يقرض قرض ربوي. فالبنوك الربوي وظيفته معروفة، اقتراض والإقراض. إنما المشروعات هذا من اختصاص البنوك الإسلامية،
من اختصاص البنوك الإسلامية
وليس البنوك الربوية. إذا خدنا مدن سكنة باسم بعض البنوك الإسلامية، لا أريد أذكر اسم البنك.
جميل. هو في هنا برضو بيقول سؤال ليه طلب ورجاء من الشيخ علي أنه يبدأ في عمل بنك يقوم على الشريعة الإسلامية بجد، علشان احنا أصبحنا متخبطين في موضوع البنوك ده يا شيخ. ده حتى في منهم بيقول أنه بيتعامل بالشريعة الإسلامية، وأنا تعاملت معاه وحاسس أنه هو ما بيتعاملش مع الشريعة الإسلامية. فهو بيسأل أولاً أنا بيرجو.
هو أولاً كلامه هذا صحيح في بعض البنوك الإسلامية وهي الإسلامية.
ده هو ده سؤاله. بقولك هناك كثير من البنوك تعمل تسمي نفسها بنوك إسلامية ولا تعمل، يعني هو ما تعامل معهم قال الكلام ده. فهو بيقولك هل فعلاً كل من يقول أنه بنك إسلامي هل هو بنك إسلامي؟
لا. ليس كل من قبل البنك إسلامي هو بنك إسلامي. وإن بنك إسلامي له شروط وضوابط. أما مسألة أن أعمل بنك إسلامي لا مانع، هاتوا لنا بس رأس المال وإحنا نعمل بنك إسلامي.
بس حضرتك شاركت في تأسيس بنك بالفعل يعني سنة 6 أنت من مؤسسين البنوك الإسلامية سنة 1975 أو دعوت لتأسيس البنوك الإسلامية.
دعوة فرق بين.
لم تشارك.
وين يعني شاركت في مسيرة البنوك الإسلامية. نعم.
شاركت في مسيرة البنوك الإسلامية.
آه بمعنى أن كنت يعني عضو تنفيذي في بنك إسلامي نحضر المؤتمرات العلمية ونظر في أعمال البنوك ونصدر قرارات فيها. إنما يعني كشريك في بنك لا لست شريكا في بنك وليس عندي مال حتى أصبح لي بنك.
صحيح. هو بيقول يعني لا هو بيدعو ان انت مش تساهم بفلوس بيدعو ان انت بالفكر.
طيب والفكر ده يحتاج الى مال.
والفكر يحتاج الى مال صحيح. طب انصح بايه يعني العموم لان في لخبطه كتير دلوقتي. في بعض البنوك الربويه عامله نظام اسمه احنا بنتعامل بالشريعه الاسلاميه وانت لو عايز تحط الفلوس بتاعتك هي موجوده عندنا وهو بيحدد قيمه ثابته فبيديها هو يعني بيقل شويه عن القيمه اللي بيديها للناس ويقول له هو ده تعاملاتنا حسب الشريعه الاسلاميه.
هذا كلام غير صحيح. هذه قرض ربوي.
قرض ربوي.
نعم.
يعني لا يجوز.
نعم.
طيب يا شيخ بسؤال لحضرتك بس بصيغة تانية احنا بنتكلم عن الملكيات الخاصة بيقول ان هو عنده كذا عمارة فهل يدفع على اصل العمارات دي الزكاة ام يدفع على ما يأتي منها ريعها؟
يعني هو ما العمار التي يملكها العمارات التي يملكها للتجارة ام للتأجير؟ ان كانت للتجارة
واضح من سؤال ان هي تأجير.
تأجير نعم. تأجير اذا الزكاة على الاجرة وليست على العين.
على الأجرة وليست على العين.
نعم.
تمتلك مال من دولة خليجية تمتلك حلي ومجوهرات ولكن كلها للزينة وليست للاكتناز فهل عليها زكاة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة على الحلي والذهب؟
الحلي والذهب الزكاة 2.5%. للزينة لكن إذا كان زائد عن حد المعتاد وجبت الزكاة.
إذا زاد عن الحد المعتاد.
نعم.
يعني الزينة مش معنى انها تجيب 2 كيلو او 3 كيلو ذهب مثلا
تلبسه
عشان بس العام يفهم لان ده في كده كتير.
نعم.
يعني احنا شفنا في
يعني اتفضل عندما تسأل واحد عن الذهب اسأله كم عندك من الذهب ما وزنه تقول مثلا كيلو او نصف كيلو او اقول لا اخرج الزكاة ولا اسألها بعد هذا ماذا استفد في هذا الذهب أن هذا غير طبيعي ليس معتاد أن واحدة تحمل كيلو ذا في ايديها وصدرها ورجلها ولا.
صحيح. هو في بعض الكرة كان بيلبسوا ذهب كتير يعني زمان فدي حاجة كويسة لأن كانوا يفتوا إذا كان الذهب للزينة فأنت ما تخرجش.
لا
إذا كان الذهب للزينة فأنت ما تخرجش
الزكاة. ليس هذه القاعدة ليست عامة على قدر الحاجة للزينة وعلى قدر الحاجة. فإذا لم تكن للزينة أو كانت للزينة وأكثر من قدر الحاجة تجب الزكاة.
جميل. سؤال تاني بقول لك شيخ يعني أرجو أنا مساهم في البورصة بمبلغ من المال فبقول لك السمسار قال له إن دي التعاملات بتاعتنا حلال وإحنا خدنا رأي فقهاء وكده فبقول لك يعني هو سؤال بتاعه من شيكوين فبيقول لك ما حكم اصلا التعامل مع البورصه. انا شايف ان السؤال ده احنا خدنا فيه 4 حلقات وبيقول لحضرتك يعني هل يكتنز ماله بصوره اولى خارج البورصه ولا يستمر والسمسار الشركه عامل حاجه زي كود كده كودوه فبيقول له ان هي حلال.
مين اللي قال له حلال؟
السمسار.
وهل يعني اذهب الى حلاق الصحه للعلاج واقول هذا قال لي عندك مرض كذا وعلاجه كذا؟
صحيح.
يعني ما بمعنى السمسار ناخذ من الاحكام الفقهيه ماذا يعمل هذا السمسار عن الاحكام الفقهيه؟
صحيح.
يعني هذا امر عجيب فعلا.
طيب صوره عامه عن البورصه والموجود فيها
احنا
بينا في بعض
نعم بينا
احكامها في بعض
نعم ذاك عليه يعني ياخذ ماله يضعه في بنك اسلامي وياخذ ارباحه وليس انه يكتنزه في البيت. ما قلنا يكتنز في البيت
ما يكتنزه في البيت. نرجع بقى لفضلتك موضوعنا والاقتصاد الإسلامي وكنا توقفنا عند الملكيات العامة. حضرتك قلت أنها مصانة. الاستثمار في ظل هذا المناخ الإسلامي هل هيجذب مستثمرين أجانب منهم وكل الدول فيها هذا النظام؟ ده بقى التخوف اللي هو الكبير يعني يقولك إحنا هنصبح طاردين للاستثمار زي أفغانستان وزي الصومال وزي هذه الدول أم أن النظام إذا طبق فعليا سيجذب الاستثمار؟
يعني إذا كان في الخارج في الغرب بعد الأزمة المالية العالمية دعوا إلى تطبيق اقتصاد الإسلام والتمويل الإسلامي، وقالوا كنا في ممكننا نطبق التمويل كما هو في البنوك الإسلامية ما حدث لنا ما حدث، هم يقولون هذا ونحن نقول طلبت الاستثمار، كيف هذا يعني؟
صحيح.
لو طبقنا اقتصاد إسلامي، لو طبقنا شرع الله سبحانه وتعالى فهو لمنفعة الناس، يعني الله عز وجل لا يشرع إلا لمنفعة الناس ودفع الضرر عنهم، فنخشى من شرع الله سبحانه وتعالى، استغفر الله.
صحيح.
إذن لو طبق اقتصاد إسلامي معناها إنقاذ العالم من النظام الرأسمالي الفاسد، ترى مضاربات يعني إضرابات ضد الاقتصاد الرأسمالي
وحول أموال كلها مهدرة يعني ما.
والنظام وكما قلنا الأزمة المالية العالمية نتيجة النظام الرأسمالي ومبادئ الاقتصاد وخطورة النظام الرأسمالي وعيوب النظام الرأسمالي، فلو طبقنا اقتصاد إسلامي إذن ساعدنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
جميل. بما فيها بقى أن المجتمع يكفل كله بعضا، اللي هي التأمينات اللي حضرتك قلت عليها،
قلنا هنا لو طبق اقتصاد إسلامي لا نحتاج إلى شركة تأمين إطلاقا،
لا تحتاج إلى شركة تأمين،
هذا ألغينا شركة تأمين. نعم لا نحتاج إليها.
صحيح.
لأن هنا كل إنسان مؤمن ومؤمن عليه. تكافل.
تكافل.
نعم.
طيب موقع الزكاة شيخ، من موقع الزكاة من الاقتصاد الإسلامي، هل هتقوم عليها مؤسسة تجمع مال الزكاة ويبقى الدولة هي اللي بتتولى، أم أن الزكاة هتظل عمل فردي؟
والأصل أن الدولة هي التي تتولى جمع الزكاة وإنفاق الزكاة. هذا هو الأصل. لكن إذا لم تقم الدولة لا يسقط على الأفراد، يبقى كل شخص مسؤول عن نفسه، فعليه أن يخرج الزكاة لأنه مطالب بهذا.
طيب ده ما كانش سؤال، يعني هل في نظام، احنا لو طبقنا النظام الاقتصادي الدولة تعمل جهاز لجلب الزكاة ثم تنفق، ده هيقوم بالفعل لو في نظام اقتصاد اسلامي؟
لو طبق نظام اقتصاد اسلامي سيكون بيت المال فيه موارد الدولة من غير الزكاة، وفي الزكاة، الزكاة تصرف في مصاريفها التي حددها الله عز وجل، والموارد الاخرى تصرف في مصالح الدولة.
جميل. دور الوقف، يعني احنا كده ان الدولة فعلا هتعمل نظام لو في اقتصاد اسلامي، اذا لم تفعل فده بقى يعني كل واحد هيدفع الزكاة اللي عليه علشان ما يتلككش، يعني يقول ان مفيش دولة مفيش امام، يعني في بعضهم يتكلم بغيبة الامام ويسقط بعض الفرائض، بس دي مش قضيتنا يعني، فمحدش يتلكك وكله يدفع الزكاة، لكن هو لو طبق الاقتصاد الاسلامي ستجمع الزكاة. دور الوقف، وهو كان دور عظيم جدا في الحضارة الاسلامية، دور يعني ما كانش موجود في اي دوله من دول العالم الا عندنا احنا، هل سيعود دور الوقف في ظل الاقتصاد الاسلامي؟
اذا عاد الاقتصاد الاسلامي سيعود معه النظم المختلفه، الاشياء المختلفه مثل الوقف. الان الوقف موجود في لكن عن نطاق ضيق، ثم الوقف الذي كان موجودا اخذته وزاره الاوقاف، فهل أحسنت أو أساءت لا ندري.
صحيح. لكن هل يا شيخ
إنما إذا طبق الاقتصاد الإسلامي سيكون هناك الوقف، سيتجدد الوقف، دور الوقف، لأن الوقف له دور كبير.
جميل. طب إيه الدور، دور الوقف بقى في الاقتصاد الإسلامي؟ فنبين للناس دور الوقف في الاقتصاد الإسلامي، يعني حتى يعني الناس تطمئن اطمئنان إن الاقتصاد الإسلامي ده يعني تمام الكفاية.
هنقول أساسا من المبادئ الكبرى للاقتصاد الإسلامي ضمان تمام الكفاية، وبينت كيف يتم ضمان تمام الكفاية، هذا تحدث عنه من قبل التفصيل. أما الوقف هذا أمر خارج عن الموضوع، لأن هذا زيادة، لأن الوقف ليس فرضا،
ليس فرضا.
نعم. لأن الوقف ما معنى وقف؟ الوقف هو حبس العين وتسبيل الثمرة. حبس العين يعني إيه؟ يعني عمارة وقف لله تعالى، يبقى هذه العمارة لا يملكها أحد، ملك الله سبحانه وتعالى، وإنما ثمرتها هي التي توزع. عمارة مؤجرة يبقى الإيجار، عمارة وقف في الطريق للمسافرين مبيت وغير مبيت كذلك، يبقى هنا هنا جاء إلى هذه المعارة يبيت ويأكل ويشرب، إذا كان وقفي في طعام وشرب أيضا وهكذا، يعني وقف له أشياء كثيرة جدا. متى تم الوقف سيعود بخيرات كثيرة جدا.
إذا تم الوقف سيعود بخيرات كثيرة جدا. تمام. يعني احنا قلنا ان الاقتصاد الاسلامي الشيخ طمن المستثمرين بيقول ان حتى في الغرب دلوقتي هم بيطبقوا الفايدة صفر وعايزين يرجعوا للنظام الاسلامي، فبلاش يعني مش كل ما يأتي من الغرب يسر القلب، فبلاش نتكلم بالدعوة ديت. ضمان تمن الكفاءة اللي هو التأمين، احنا مش محتاجين بعد كده شركات تأمين. الوقف اذا فوعل يعني هيبقى مكان الملاجئ و دور المسنين والكلام ده كله، ما اعتقدش يعني ان احنا يعني بنشوف دعوات بتجيلنا هنا القناه اتبرع لان الناس جعانه، اتبرع لان ما كل الكلام ده مش هنلاقيه، لان الوقف كان يكفل فيش تخوف من خالص الاقتصاد الاسلامي ولا الفكر الاقتصادي الاسلامي.
بالعكس، اي تخوف ده يعني تشوق لهذا، نحن نتشوق لتطبيق اقتصاد اسلامي، حتى تنهض الدوله وحتى ينعم الناس بخير الاسلام، إذا طبق الناس ستنعم بهذا الاقتصاد.
صحيح.
يعني بالنسبة للعهد السابق الذي يجمع عنده 30 قصرا بقصور فخمة ضخمة، شخص واحد ماذا يفعل بهذه القصور؟ هو لا يؤجرها.
صحيح.
هي ملكه. طيب يبيت في قصر ويلهو في قصر ويوم آخر في قصر، يعني 30 قصرا لشخص واحد من أخفخم وأكبر القصور. عندما نجد شخص أخذ مثلا كما ذكر مثلا الحديد في الدولة، شركة التي تتولى صناعة الحديد
الاحتكار، تكلمنا في الحلقة القادمة عن الاحتكار،
شركة لا يملك الدولة كانت يعني أرباحها كبيرة، يأخذها شخص واحد يحتك الحديد ويتصرف فيه، وهو الذي يتصرف في هذه الأموال ويأصل أموال الدولة ويعطى هذا لماذا؟
قريب من السلطان. يعني الاحتكار، انت حضرتك كده دخلتنا في موضوع الاحتكار، كنا اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت.
نعم.
انه مرفوض رفض تام وبات في الاقتصاد.
نعم نعم نعم.
الاسلامي.
يعني لو طبق الاقتصاد الاسلامي في مصر فان المصريين سينعمون بخير كثير، مسلمين ومسيحيين.
في سؤال يا شيخ، هو مش في الاقتصاد بس، هو جاي بصفه حضرتك يعني في الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، بيقول لك بماذا تنصح المعتصمين في ميدان التحرير؟ مش عارف نجاوب عليه هنا ولا نخليه، هو شافك على الهوا فقال السؤال على طول، تنصحه هنا ولا في حلقه قادمه؟
يعني الاعتصام هذا،
بيقول لك فضيله الشيخ، هو النص بتاعه بيقول لك فضيله الشيخ انت مسموع الكلمه والراي، والهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح تضم خيره العلماء، فالناس الان معتصمون في ميدان التحرير، فبماذا تنصحنا وجزاك الله؟
انصحنا اولا اذا كان هذا الاعتصام سيؤدي إلى خير وليس في مفسدة فهو جائز، أما إذا كان في مفسدة وسيؤدي إلى مصلحة مع المفسدة فهو غير جائز، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني في شيء في مفسدة مصلحة، يبقى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا هنا هذا الاعتصام سيؤدي إلى خير معين، والأضرار المترتبة على الاعتصام، يعني مثلا وجدنا الاعتصام في ميدان التحرير أغلق ميدان التحرير في وقت من الأوقات وأصاب الساكنين بأضرار بالغة، حتى اشتكوا بأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بقوت يومهم، فإذا ترتب على هذا الاعتصام ضرر فلا يجوز، لم يترتب ضرر فيه خير ننظر ما يحققه المصلحة، إذا حقق لا يجوز الاعتصام، إذا لم يحقق فلا يجوز الاعتصام،
تقدر بقدرها،
فإذا ننظر إلى المصالح والمفاسد.
جميل. ده سؤال من دكتور في الاقتصاد، بيقول لك فضيلة الشيخ يعني الأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي هي المضاربة والمرابحة والمشاركة والإجارة والسلام. فبيقول لحضرتك يعني ممكن توضحهم لي كيف سيكونون في النظام الإسلامي؟ نبدأ مثلا بالمضاربة.
ولا ليس هذا فقط الدين الإسلامي في هذا وزيادة.
وزيادة. فهو قالك المضاربة يعني بدأ بنا بالمضاربة.
المضاربة رأس المال من جانب والعمل من جانب وربح يقسم بين الاثنين بنسبة متفق عليها. مثل البنك الإسلامي. البنك الإسلامي الإدارة للاستثمار مضاربة. البنك عامل مضاربة وله نسبة من الربح. والمودع صاحب رأس المال وله نسبة من الربح. والأرباح تقسم على الاثنين بنسبة متفق عليها.
جميل.
فهذا تمويل بالمضاربة. ووجدنا مضاربة يعني ليس في هذا فقط. لأن هنا أوضحنا يعني مستحدثة.
طيب نكمل موضوع المضاربة. فضيلة الشيخ علي السالوس، فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم.
نحيي حياة الذاكرة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
المشاهدين وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن سؤال جانا من اخ كريم بيقول الادوات الاستثماريه في النظام الاسلامي هي المضاربه والمرابحه والمشاركه والاجاره والسلم. فالشيخ فضيله الدكتور الشيخ علي السلوس قال هي اكتر من كده، فاحنا كنا بدانا بالمضاربه. انت كنت بينت يا شيخ ان المضاربه
مطبقه الان في الدروس الاسلاميه، لكن هناك مضاربات مستحدثه. يعني اذكر على سبيل المثال مقاول وقع عليه مناقصة لإنشاء طرق أو رصف طرق، كيف يتم التمويل بالمضاربة في مثل هذه الحالة؟ كنا هنا بأن هنا يتعمل يعني الأدوات التي يستخدمها المقاول هذه أدوات المضارب لا تدخل في حساب المضاربة. الأشياء التي المواد والأجور وكل هذا يقوم به صاحب رأس المال، ويكون في البنك الإسلامي ميزانية حساب خاص بهذه المضاربة، يبقى فيها الإيرادات والمصروفات. فأي مبلغ يدفع من هذا يدفع من الجهة التي يتم فيها رصف الطريق توضع في الحساب، وأي مبلغ ينفق يؤخذ من الحساب، وبعد إتمام المشروع ينظر هنا الحساب الختامي ما أنفق وما دفع الفرق اللي هو الأرباح توزع بالنسبة المتفق عليها. فهذه مضاربة يعني جديدة في شكلها، هناك أشياء كثيرة جديدة في شكلها توصلنا إليها وطبقت فعلا. فالمضاربة واسعة جدا وليست قاصرة على أن أدفع له ويتاجر فيه.
صحيح. والمكسب يتقسم والمخسر يعود إلى جميل. طب
المرابحة من بيع الأمانة. بيع الأمانة في الفقه الإسلامي ثلاثة: بيع الأمانة بمرابحة ومناقصة أو حطيطة وتولية. التولية أن يبيع بنفسه بحسب رأس المال دون ربح أو خسارة، والنقيصة أن يبيع بخسارة، يعني مثل واحد تجد فكة وجد فكة تخسر فيبيعها بخسارة 20% مثلا، والمرابحة يبيع بربح نسبة في المئة. هذا في موجود في الفقه الإسلامي ويسمى بيع الأمانة، لأن هذا يعتمد على أمانة البائع، لأنه الذي يقول بأن أنا اشتريت بكذا وأبيع بكذا فأربح كذا.
صحيح. المشاركة من اسمها ممكن يكون باين شوي.
مشاركة في مشاركة ومشاركة منتهية بالتمليك. مشاركة يعني مثلا هنا مشروع معين بناء سوق تجاري، صاحب الأرض قدرت الأرض مثلا ب10 ملايين وإقامة السوق تتكلف 10 ملايين، إذا السوق بعد أن يقام سيتكلف 20 مليون، 10 الأرض و10 للمبنى. البنك الإسلامي دخل بالعشرة و صاحب الأرض دخل بالأرض، إذن المشاركة هنا بالنصف، كل واحد منهما يملك نصف المشروع أرض ومبنى، يعني ليس هذا له الأرض وهذا له المبنى، انتهى خلاص أصبح مشاركة. المشاركة هذه البنك دخل فيها ليحقق أرباحا، وليخرج بعد فترة، لا يريد أن يستمر. وصاحب الأرض دخل ليبقى وليس ليخرج. إذن مصلحة البنك أن يخرج بعد فترة، مصلحة صاحب الأرض أن يبقى المشروع له. فماذا يحدث؟ ننظر هنا إلى المشروع هذا، القيمة الإيجارية، تم التأجير، هذا لنصف الإيجار وهذا لنصف الإيجار، صاحب الأرض استغنى عن نصف الإيجار. لماذا؟ اشترى أسهما من صاحب من شريكه، فأصبح صاحب الأرض له 55% وصاحب المبنى له البنك له 45%. ثم في العام الثاني أصبح للبنك 40 ولصاحب الأرض 60. العام الثالث أصبح للبنك 30 ولصاحب الأرض 70، إلى أن أصبح المشروع كله ملك لصاحب الأرض. هذه مشاركة منتهية بالتمليك، وهي مربحة للطرفين وتنفع الطرفين تماما.
وصورة جميلة كمان. الإيجارة،
الإيجارة معروفة، الإيجارة معروفة
من اسمها،
هي بيع المنافع.
بيع المنافع.
لكن عندنا الجديد هو الإيجارة منتهية بالتمليك. الإيجارة منتهية بالتمليك عقد إيجارة عادي، بمعنى أن العين مؤجرة ملك المؤجر، والعين بالنسبة للمستأجر أمانة تحت يده لا يضمنها، إذا هلكت أو تلفت أو احترقت بدون تفريط منه أو تقصير أو خيانة أو تعمد لا يضمن، وإنما الضامن هو المالك. احتاجت إلى تأمين، صاحب العين هو الذي يقوم بالتأمين. كل شيء صاحب العين المؤجرة هو الذي يقوم بهذا، ما عدا ما يتصل بالتشغيل، يعني مثلا السيارات، البترول الذي تحتاج إلى السيارة والزيت، التغيير الزيت وكذا، يقوم به المستأجر، لأنه معه على طول ليس اليوم أو يومين، ده إيجار منتهي التمليك لمدة 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات. ثم مع هذه الإيجارة وعد منفصل عن عقد الإيجارة، صاحب اللي هو المؤجر هذا يعد المستأجر إذا دفع الأقساط في مواعيدها وحافظ عين مؤجرة وفعل كذا وكذا يعده بهبة هذه العين. من بعد 7 سنين صاحب السيارة أخذ من الأجرة ما يكفيه وزيادة، أرباح تكفيه وزيادة، إذن في نهاية المدة يجعلها ملك لصاحب المستأجر. وفي هذه الحالة تكون يعني بالطبع غير سيارة جديدة.
صحيح.
نعم. لكن هذا لا يصلح في العقارات إلا إذا كانت الإجارة لمدة طويلة، من 30 سنة 40 سنة. لما إجارة 3 سنوات 5 سنوات في عقار يدوم بقرون لا يجوز. في هذه الحالة سوف لا تكون إجارة، وإنما ستكون إجارة ساترة للبيع كما يقول القانونيون. ساترة للبيع يعني هي في الاتفاق إجارة، ولكن في الواقع هي بيع.
هي بيع.
لأن الملكية يعني هنا المستأجر هو الذي يضمن العين وهو الذي يقوم بالتأمين عليها، وإذا هلكت هو يتحملها، وإذا تلفت عليه أن يدفع باقي السنوات الإجارة، مع أن إذا هلكت العين مؤجرة سقطت توقف عقد الإجارة. هنا لا يتوقف، وإنما هو مكلف بأن يدفع باقي الأقساط. إذن هذا بيع وليس إيجارة.
صحيح. السلم،
السلم هذا نوع من البيع. يعني البيع عندنا في الإسلام في بيع حاضر وفي بيع آجل وفي سلم. البيع الحاضر اللي هو يعني يشتري ويدفع الثمن، تسلم المبيع ويشتري ويدفع الثمن، هذا بيع حاضر. البيع الآجل مثل بيع بالتقسيط، يسلم المبيع والثمن مؤجل مقسط على أقساط. السلم العكس، السلم بيع دين موصوف في الذمة، يعني الثمن يدفع بالكامل في مجلس العقد، والمبيع دين موصوف في الذمة، يعني أشياء يمكن أن توصف بدقة بحيث تثبت في الذمة. فبعث باع قمح، نوع القمح، درجة النقاوة، مصدره كذا، كل ما يتعلق بالقمح، والتسليم في شهر كذا، والثمن دفع بالكامل الآن في الوقت المحدد، البائع يسلم القمح للمشتري. إذا لم يستطع لأي سبب من الأسباب يرد الثمن، أو أن المشتري ينتظر موسما آخر. هذا هو السلام، وطبخ في السودان بنجاح. بنك إسلامي في السودان طبخت هذا بنجاح، لأن هناك زراعة فطبقوه في الزراعة، لأن هنا البنك يشتري سكامل وفي الموسم يتسلم القمح أو الشعير أو الذرة، ثم يبيعها بالأجل فيربح مرة أخرى، فربح عندما اشترى سلما، ثم ربح عندما باع بالأجل. وبذلك تنهض البنوك الإسلامية وتنشط، ثم تروج الزراعة، لأن الفلاح يريد مال ليزرع،
صحيح،
فأخذ المال عن طريق السلم. ثم بعد هذا المشتري يريد أن يتملك ويشتري، ولكن ليس معه الثمن، فيشتري بالأجل تقسيط. فإذا في البداية خدم الفلاح، وفي النهاية خدم من يريد السلعة. هذا إذن ربح مرتين، ربح من هذه المرة في السلم، وربح من البيع الأجل.
وهي صورة جميلة جدا
وسهلة.
سهلة،
نعم.
قبل ما الوقت بس ياخدنا، في سؤال مهم جدا، عنده عمارة إيجار قديم، العمارة يعني تقدر بملايين بقيمتها الحقيقية، بياخد فلوس من السكان حوالي 70 جنيه. فالإيجارات القديمة دي يعني بيقولك هل ده حلال؟ يعني هو والده مأجرها، كان الشرط يعني
معروف
العقد شريعة المتعاقدين والكلام ده كله.
هو مش عقد شريعة المتعاقدين، هذا كلام غير صحيح.
فهو
ولا يجوز أن يقال.
جميل. فهو ما بياخدش فلوس، ده بياخد 70 جنيه من 5
شريعة من الله سبحانه وتعالى، ولازم من المتعاقدين. فالعقد يكون شريعة الله سبحانه وتعالى، فإذا اتفق مع شريعة الله فهو ملزم، أوفوا بالعقود، مخالف شريعة الله فلا وفاء، العقد باطل. فالعقد شايف مع غيرنا، هذه عبارة تتفق مع غير المسلمين، تتفق مع الليبراليين العلمانيين، إنما لا تتفق مع المسلمين، لا يجوز أن نقول هذا كمسلمين.
صحيح.
لأن العقد بحسب شرع الله وليس بحسب الاتفاق. اتفقنا، لكن لابد أن يكون متفق مع شرع الله سبحانه وتعالى. الإيجارات القديمة لا تتفق مع الشرع، ولكنها مشكلة تحتاج إلى حل، ولا تحل إلا عن طريق الدولة، لا يستطيع فرض أن يحلها، فلابد أن الدولة تتدخل وتحاول أن تحل هذه المشكلة بالنسبة للمؤجر والمستأجر.
السؤال ده يعني أنا حملت بالسؤال ده من كذا واحد وجالنا كمان، فالشيخ فضيلة الشيخ الدكتور علي السالوس بيقول الإيجارات القديمة يعني العقد فيها ليس شريعة المتعاقدين، وهي نظام جائر، ده اللي أنا فهمته من كلام حضرته، ولكن يتطلب تدخل الدولة، وأيضا يعني يتدخل لو واحد ساكن بشقة بـ4 جنيه وربنا ميسر عليه، ما يعني يتراضى هو وصاحب البيت يعني عبال ما الدولة تعمل، لأن يعني صاحب بيت عنده ملايين وبياخد 70 جنيه ويعني ممكن مش لاقي حتى يعني يصرف على بيته،
يعني
والسكان
فيه يعني المفروض على المستأجر أن يراعي الله سبحانه وتعالى وينظر إلى صاحب البيت ويعطيه، يعني نقول ليس الإيجار الكامل، على الأقل يقترب من الإيجار الكامل.
جميل. فضيلة الشيخ الدكتور علي السالوس، أنا بشكر حضرتك وعلى سعة صدرك وعلى فيض علمك، أنا بشكرك شكر جزيل جدا، وانت قيمه اقتصاديه يعني مش انا طبعا اللي هيقول، الجميع اعترف لك بذلك يا فضيله الدكتور.
جزاك الله خير.
شكرا مشاهدين، انا بشكركم طبعا. احنا تابعنا على مدار حلقتين الاقتصاد الاسلامي، ما اظنش بقت فيه شبهه دلوقتي. اللي تابعوا الحلقتين والحلقات بتترفعها على النت، كذا موقع بياخدها، اللي قلق من حاجه يخش يشوف. ومعنى فقيه اقتصادي افنى عمره كله في دراسه الفقه الاقتصادي والمجامع العلميه، يعني هو عضو في كذا مجمع فقهي وعلمي وقرارات مجامع بينها لنا فضيلة الدكتور علي السالوس، وهو أيضا مشارك فيها. يعني دي نقطة، احنا اتكلمنا على مدار حلقتين الاقتصاد الإسلامي وكل ما يخيف الناس وكل ما وصل لنا يخفهم من الاقتصاد الإسلامي. أعزائي المشاهدين، الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الزكاة ونفتح ملف الزكاة في الفقه الإسلامي. فانتظرونا يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 4:30 بالتمام، فانتظرونا.
للطيبات والطيبين.